أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، لرحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلام المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق النعيم، قدس الله نفسه الزكية، من قوله أن المعيار الميزان في عدم الابتلاء هو ماذا؟ كون الفعل غير مقدور في العادة لكونه يتوقف على بعض المقدمات التي يصعب الاتيان بها. فإذا صح توجيه الخطاب بالنهي عن فعلين، مشروط بالقدرة على الانتهاء عنه عقلا وعادة. أما إذا كان في العادة هو تارك له، فمن المستهجن، يقول المحقق يرحمه الله المحقق النعيم، أن يوجه الخطاب إليه، هذا في النهي. لكنه قال إن هذا لا يأتي في الأمر، فالأمر لا يشترط أن يكون المأمور به مقدور عليه عادة، بل حتى إذا كان من الصعوبة بمكان الإتيان به في العادة وكان يتوقف على مقدمات بعيدة، صح من لدن الآمر توجيه الخطاب بالفعل. فإذا فرق بين الفعل والترك، الترك لا يصح النهي عن شيء إلا بتوافر هذين الشرطين، قدرة عقلية على الترك وقدرة عادية. أما إذا كان من طبيعته أن يترك في العادة هو تارك، بعد يجي الشارع المقدس يقول له ما أنت تارك له عادة عليك أن تدعه، يقول هذا مستهجن أن يصدر خطاب من الشارع كذلك. وقد أشكلنا على هذا المحقق ببعض الإشكالات. الإشكال الأول كان هكذا، قولك بهذا المذهب يستلزم ماذا؟ يقتضي اعتبار عدم حصول الترك عادة. يعني تخيد نواهي الشارع بهذا النحو، بنحو لا يكون المنهي عن تركه عادة للمكلف. ومن الواضح لم يقل أحد من الأصوليين ذلك. ثم أوردنا كلام اللي هو قلنا ماذا؟ الإشكال نمرة 2 بالنسبة للفعل. إذا كان الفعل غير مقدور عليه في العادة معي؟ وكان المكلف له غرض يعتد به للإتيان بذلك الفعل مع وجود المشقة، حسنة من الشارع توجيه الخطاب لذلك المكلف بقوله افعل ما يشق عليك عاد الاتيان به. الخطاب قلنا هنا حسن، ومن خلال حسن الخطاب بالأمر راح يرد إشكال على ما أفاده المحقق النائين. محقق النائين إيش قال؟ قال يشترط أن يكون المنهي عنه لا يكون تركه عادة. إذا كان ترك عادة من لدن المكلف أصبح غير مقدور على الترك في العادة، فلم يحسن الخطاب من الشارع. استوجب نقول له طيب والفعل؟ قال الفعل لا يشترط فيه ذلك. نقول له يرد عليك إشكال بالنسبة للفعل، لأن هذا القيد الذي أخذته في مقام النهي المفروض إيش تأخذ قيدا في مقام الأمر؟ تقول هكذا. نعم، يشترط ألا يكون الإتيان بالفعل المأتي به من عادة الآتي، لأنه إذا كان من عادته الإتيان بالفعل في الحقيقة لا يحسن الخطاب، ويكون الخطاب من لدن المكلف للمأمور من قبيل تحصيل الحاصل، فلا بد أن ماذا؟ أن يشترط شرط في الفعل بأن لا يكون الإتيان بالفعل من عادة المكلف، حتى يصير ماذا؟ نظير مقابل للنهي. كما أن الترك يشترط أن لا يكون من عادته في مقام النهي، فالمفروض أيضا في مقام الأمر أن لا يكون الإتيان به من عادته، لأن إذا كان من عادته في مقام الفعل أن يأتي بهذا الفعل. ثم وجه المولى له الخطاب إيتي بما تأتي به عادة. لرأينا الاستهجان الذي يحصل من لدن العرف في مقام النهي، رأيناه موجود بعينه وبنفسه في مقام الأمر، لأن هذا من عادتي أن يأتي بالفعل. بعد ليش تقول إذا كان من عادتي أنا أرفع الكاس يجي المولى يقول لي أطلبك أول ما تجلس على الكرسي أن ترفع الكأس. أصلا أنا من عادتي أرفع الكأس. فشي يصير الأمر؟ تحصيل الحاصل. معه وتحصيل الحاصل شو يصير؟ مستهجن، أمر يتحقق من المكلف. يجي يقول له لا أنا أكلفك أن تسوي هذا الشيء اللي هو أنت تأتي به بالعرف. ما له معنى يقول القطع، العرف يستهجنه. معه شيء أنت تسويه دائما حط نظارتك في يدك، يقول أنا أطلب من عندك في بعض الأحايين أن تضع نظارتك في يدك بهذه الكيفية. ما له معنى. العرف يقوم يضحك يستهجن هذا الأمر. معه لا بد إذن ماذا في مقامي الأمر والنهي؟ الميزان هو الميزان والمناط هو المناط، عرفنا؟ نقول في مقام النهي أن لا يكون الترك عادلا لئلا يستهجن توجيه الخطاب للمكلف بأن يترك ما هو تارك له، وكذلك أيضا في مقام الأمر لأن المناط واحد في المقام، عرفنا؟ فإذا عرفنا الإشكال هذا على المحقق النائني، هذه مو معاملة حتى يقال إمضاء، هذا طلب شيء من المولى، يعني مثل العرف ما يقول الشيء أنت تأتي به في الخارج يقول نعم أنا أيضا قصدي أن تأتي به، ما يصح يقول لك قصدي أن تأتي به، ما يحتاج أمر هذا. شيء يقول إذا قصد أن يأتي به يقول ما تأتي به حسن مثلا، يمدحك على الاتيان به، يقول شيء طيب ويقول لي لا أمرك أن تأتي به، ما يصح يصدر الأمر.
يعني الله فقط لا أفعال لا في أقوال،
لا يعني لو أراد أن يمضي فعل تأتي به أو شيء تتركه.
أمرض الحجر على الطريق.
ها؟
أمرض الحجر على الطريق مثلاً، وأنا أمضيت هذا الشيء بالسكوت مثلاً.
هي يعني ما يعني يحسن تقول له لا أمرض أزل الحجر عن الطريق، يحسن منك توجيه الخطاب وهو يسوي هذا الفعل؟ لا، تمدحه تقول له أنت خوش آدمي نظير لك مو موجود، عندما تمر في الطريق تنظف الطريق ولك عشر حسنات هالشكل، مو تقول له أأمرك، تقول لك واحد شنو تأمر هو يسوي تأمره شنو معنى أمرك؟ استهجان هنا في صدور الأمر، قل لا معنى لصدور الأمر، واضح لكم؟ إيه احنا الآن ما علينا النائيني، احنا هدفنا شنو؟ نبين إشكالات الماتن على المحقق النائيني في تضعيف هذا المبنى. يقول أضعف مما أفاده المحقق النائيني ما قاله المحقق العراق. ليش وجه الأضعفية؟ ليش صار أضعف؟ لأن المحقق النائيني هو ما ذكر في الأمر، قال بس في النهي ألا يكون المنهي عنه تركه عادة، الشكل قال. طيب المحقق العراقي ايش قال؟ قال لا، في الأمر وفي النهي في كليهما ألا يكون ذلك عادة، لأن الاستهجان موجود من لدن العرف. إذا كان مثلا معي الشيء مستهجن أن يأتي به، فعل مستهجن أن يأتي به في العادة والعرف، وهو لا يأتي به من طبيعته لا يأتي به، فتكلف تقول له تركه أو تقول له أتي به، الفعل والترك على حد سواء، ما يجوز. ليش ما يجوز توجيه الخطاب في الحالة؟ للاستهجان العرفي. عرفنا شو يقول؟ يقول مثلا واحد تشوفه يقول انا بعطيك مثال الان المحقق العراقي حتى تدرك الاستهجان بنحو واضح تمر على قارع الطريق وتجد شخصا فقيرا يستعطي الناس من فقره تقول لا شنو ها أأمرك أمرا أن تتزوج بنت أمير البلد أمير البلد الشخصية المعروفة تقول حق الفقير تقول هذا مستهزئ لأنه صموم وين هذا مسكين الفقير المسكين أي في أن يذهب إلى أمير البلد ليتزوج ابنته أو كذلك شنو تقول له نعم أنهاك انتبه أنهاك نائيا أن تتزوج ابنة أمير البلد لا تبه قد هو يمكن مرت عليه فأعجبه حسنها فقال ايش رأيك وأنا جاي أتصدق عليه قال ايش رأيك تخطب لي هالمصونة هذه اللي مرت عليه شو أقول له أقول لها كذا كلام يمكن أن طبيعته يمزح يعني لأن شيخ بعض الكلام يعني فقره لا يمنعه من المزاح كبعض الناس مثلا ايه على كل فتقول له نعم أنهار أن تتزوج يقول لها معنى لنهيك أصلا هو ما بيقدر أو كذلك مثلا أنت عارف أنت عارف أن اليوم عند الأمير مأدبة سيأتي إليها ماذا نعم الوجهاء والأشراف للبلد فتمر على ذلك الفقير لتتصدق عنه ثم تقول أنهى عن حضور مأدبة الأمير تنهى وتنهى لا معنى لنهيك لأنه ما راح يروح معاه إيه يقول المحقق العراقي لا بد أن نلحظ في توجيه الأمر والنهي عدم الاستهجان من لدن العرف لكون المنهي والمأمور أصلا ليس من طبيعته ليس من عادته أن يأتي بهذا الشيء المنهي عنه مثل شنو يروح مثلا يتزوج بنت الأمير تقول له لا أنا نهاك لا تذهب لا تذهب لخطبته ما هو من عادته أصلا أو الحضور لمأدبة الأمير تقول له أأمرك أمرا مؤكدا أن تذهب مسكينه في وادي وانت في وقت لا يسمح له بالدخول يقول الأوامر والنواهي لا بد أن يكون هناك استساغة ومقبولية وعدم استهجان من لدن العور وإلا لم يصح توجيه الخطاب أمرا ونهيا الماتن كما أشكل على المحقق النايني يقول هذا المبنى أضعف بعد لأن المحقق النايني وين قال إيش قال قال في النص 50% قال بس في النهاية في الأمر قال ما في مشكلة عنده بس إحنا قلنا المناط هو المناط يقول هذا قلنا المناط هو المناط يبدو أن المحقق العراقي يرحمه الله قال نعم في الأمر والنهي يستهجن عرفه احنا يقول لك يا محقق يا عراقي التفت لا يشترط لا يشترط في الامر بشيء ان تكون هناك قدرة عرفية على الاتيان به بل بالعكس نجد ان بعض اوامر الشارع المقدس فيها مشقة وعدم قدرة عرفية قدرة عرفية مو موجودة يعني مو موجودة يلا زمان السابق الله عندما يأمر الناس بالحج على هذه الدواب اللي بعضها تمرض وبعضها ما ادري شنو واول ما في جي بي اس يحدد المواقع حتى كثير يضيعون في الطرق معاه في اصلا في شنو مشقة واضحة وقطاع الطرق وما اشبه ذلك. فما نقدر نقول يا محقق يا عراقي ان اوامر الشارع مشروطة بالقدرة العرفية على الاتيان بها. لا قدرة عقلية احنا معاه نسلم لا يصح هذا ما عنده قدرة عقلية لا يقدر يمشي ولا عنده أموال ولا نقول له روح حج أو روح جاهد في سبيل الله بس قدرة عرفية ايش علينا من العرف احنا. الشارع له ملاكات وعنده مقاصد وله برامج في إيصال الخلق إليه لإسعادهم بالحظوة عنده والقرب منه تبارك وتعالى. ونشوف أن بعض أوامره على الأقل غير مشروطة شنو بالقدرة العادية على الإتيان بالفعل. ولذلك شوف شيكم وأضعف منه ما ذكره بعض الأعيان المحققين من اعتبار القدرة العادية على الفعل في كل من الأمر والنهي مو من أجل لزوم العبث واللغوي بل لأجل استهجان العرف للخطاب بالأمر بالشيء أو النهي عنه مع كون المكلف أجنبية مثل بنت الأمير أو أكل من مائدة الأمير وأنت لا في العير ولا في النذير أصلا أجنبيا عنه عرفا لعدم قدرته عليه بحسب العادة. يقول شوف ولذا يستهجن تكليف الفقير اللي ما عنده شيء مرة واحدة موعدة يستعطي الناس على قارعة الطريق تنجيزا. يقول ها ترى أمر فعلي في حقه شو أسوي؟ يقول لك تزوج بنت الأمير هل حسناء هذا بوجوب تزوج أو تزويج بنات الملوك وأكل طعامه كما يستهجن التحريم عليه. يقول ها انتبه لا تروح تتزوجهم ولا تحضر موعدهم. يقول لك طعم شنو وين وذلك وين صح؟ بل لا يحسن التكليف بهما تحريما أو إيجابا إلا بنحو التعليم. أقول نعم أيها الفقير إن ابتليت يوما ما بحضور مأدبة الأمير للأكل منه مر هو بك اليوم أراد أن يتلطف على البقرة فلا تأكل من هذه المائدة لأن الكثير من الأطعمة الموجودة على المائدة ترى مغتصبة مثلا. فشفتوا هذا أمر تعليقي يعني إن ابتليت إن أخذت فلا تأكل يعني ما أقول له بعد أمر تنجيزي لا تأكل لأنه أصلا هو مو محل ابتلاء. والعرف لو شافني أقول له لا تأكل أو لا تتزوج يضحكون يقول له شي دخله بالأكل شي دخله بالزواج من تلك الجوهرة الغالية معنى إيه هو في وادي وهم في وادي. على كل احنا شنقول للمحقق العراقي اذ فيه مع ما عرفت من عموم ملاك الاستهجان وعدم اناطته بالتعذر العربي احنا قلنا فيما تقدم شنو المدار في توجيه الامر فقط على شنو جعل السبيل اللي يكون الامر والنهي بالنسبة للمكلف ليكون في دائرة التكليف بس في هالدائرة يتحرك. بعد العرف وش يرى يستهجن ما يستهجن احنا ايش عين العرف العرف شنو طلعنا نظرة العرف الضيقة للعرف. الشارع لا يدور في تكاليفه على هذه النظرة العرفية الضيقة معاك إذ لا مجال لتوهم امتناع الأمر بما لا يقدر عليه في العادة مع وجود القدرة العقلية. بل عندنا ماذا نماذج من هالقضية؟ الله لما يقول جاهدوا في سبيل الله، الأمر بالجهاد واضح، شنو يحتاج لعناء ومشقة وفي الأعم الأغلب غير مقدور في العادة معه، ويحتاج بذل جهود جبارة وتهيئ كبير. فشلون يأمرني إذا كان المناط الاستهجان العرفي في بعض الأحيان الناس يقولون شنو؟ ذاك تشوفون الأنوانشي يقول إذا قلت لهم جايدوا قال في الصيف قالوا حمارة القيد يعني شدة الفم، في الشتاء قالوا زمهرير يا أمير الله برد شديد شلون نقدر نجاهد؟ قصة خلي شوية يخف الهواء يتحمل نريح شوية. فكل عين يجيبون العذر اللي يذيبون. وكان الكلام أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون له لما قال لهم يلا اطلعوا معنا قال احنا شلون نحارب الروم؟ قال عندهم شنو يعني بنات حسناوات نقع إذا شفنا هالبنات احنا ما نقدر نمسك أنفسنا معه، فما نريد نقع أنفسنا في الحرج والنظرة الحرام وإحنا ناس خوش أوادب يا رسول الله، فجاي توقعنا شنو يا رسول الله في مجاهدة الروم؟ خلينا ننظر إلى هالجمال هذا الموجود في الروميات وبحيث نقع شنو في العسر والحفل في اللي ما نقدر نمسك أنفسنا. وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم الطرام. على كل هل 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 الأشياء ذي العرفية هي المناط التقليد الحكي هذا. يقولوا شوف عندنا أعظم تكليف من أعظم، على الأقل لم يكن الأعظم هو الأعظم، لم يكن الأعظم الأعظم فمن أعظم أنماط التكاليف الحج. ولذلك يقول إنه لا مجال لتوهم امتناع الأمر بما لا يقدر عليه عادة مع القدرة عقلا عليه بتهيئة المقدمات، وإن كانت المقدمات فيها بعد ومشقة. والحج في حق اللي البعيد البعيد اللي أول في الصين يأتي من الصين ليحج، وفي شنو من وراء البحار يجوا في السفن معاه يظلون سنين يلا يصلون إلى مكة معاه، ولذلك شنو يشتغلون في الطريق يقولون يشتغلون ويمارسون كذا لين يوصل ويحج يعود ابنه يشتغل، يعني يمارس كذا لأن يقول أنا عندي قوة أقدر أشتغل لين أصل إلى مكة ومن ثم شنو أؤدي الأعمال في الفترة ثم أرجع. مشق كبيرة جدا. ها وبعضهم بعد يستطيب المكان ويقول الله بعد الله سبحانه وتعالى غفور رحيم على كل. بعضهم بعضنا صح حتى ما يصلي على كل. وليس الحج في حق النائي إلا من ذلك، خصوصا في العصور السابقة التي كانت وسائط النقل فيها غير مريحة. غير مريحة ولا غير مربحة؟ غير مريحة على كل. يقول نعم اللهم إلا أن نحمل كلام المحقق العراقي بقوله عدم القدرة عليه عرفا. في العادة شري يعني العرف ما يشوف لك شارة على حد تعبير العراقيين، ما عندك منفذ تحصل المنفذ اللي من خلاله تستطيع أن تؤدي التكليف. عجيب يعني، وإذا كان العرف يراك كذا يعني أصلا أنت غير قادر على الاتيان بالفعل، عرفنا؟ يقول إذا قصد هذا ده يعني عدم القدرة عقله، وهذا متفق عليه، ما مو كلام جديد يجيب لنا المحقق. قصد هذا المطلب هذا مورد اتفاق بين الخلق لم يأتي بجديد. ولذلك قال إلا أن يريد من عدم القدرة العادية ما يساوي ويساوق ويعادل عدم القدرة الفعلية لانسداد طرق التحصيل، وإن كان الفعل بحد ذاته ممكن. معاً؟ أنا أتمكن أن شنو؟ أن آتي بالحج، بس لا سيارة موجودة، لا أيضا صحة على المشي موجودة، لا طعام موجود، ولا ولا لا آتش كثرها، بحيث أصلا أنا غير قادر. إذا قصدك كذا هذا كلامك، كلامه عين الصواب، ما في إشكال، بس هذا متفق عليه، هذا مو شيء جديد جاب لنا المحقق العراقي. الكل يقول بأن القدرة شرط في صحة التكليف، لكن عدم التكليف حينئذ، أو في فعلية التكليف بعد، لكن عدم التكليف حينئذ ليس هو للاستهجان العرفي، بل للامتناع العقلي لاعتبار القدرة الفعلية بحكم العقل، ولا دخل لذلك بعدم الابتلاء الذي هو محل الكلام. يعني كلام يبتلى بالفعل ولا ما يبتلى، وجنائين يفصل وجيت انت عطفت عليه. طيب، وخلنا نناقش مثال المحقق العراقي. تقول انت ما يصلح نقول للفقير لا تحضر مائدة الأنين، لا تأكل من مائدة الأنين، ودع الزواج من ابنته المصود، لا يصلح. ليش ما يصلح؟ لأن هذا قد يكون فقير صحيح، بس عنده طموح الرجل وجاي يعد نفسه، وإحنا شفنا فعلا بعض الفقراء اللي قاعد شنو يشتغل ويشتغل وينمي قدراته شيئا فشيئا، وأصبح ما شاء الله عليه، معاي في كل مكان سافرنا وشفنا، وقالوا يقولون هذا يشار الله بالبنان، يقولون هذا عصام ايش سوى كذا صار معاه، وعندنا امثلة معاه ايش كبرها هالايام عايش كذب على الامثلة. ولذلك يقول ومن خلال هذا العرض الذي قدمناه يظهر ان تكليف الفقير المعدم اللي ما عنده بالزواج من بنات الأمراء والملوك وأكل طعامهم إن كان مع قدرته عليهما فعلا، لأن قادر هذا صحيح فقير، بس ما شاء الله عنده من الطموح والإرادة والصبر لتحقيق ماذا؟ علو قدره ورفعة شأنه عنده. فنقول له أنت لا تركض، لا تلهث من أجلي، تستنفد كل طاقاتك من أجل الزواج بهذه ابنة الأمين، يا خل مش حالك، اصرف قدراتك في شيء آخر. يصح ولا ما يصح؟ يصح، مع رام النفقية معه صح عن أن ننهى، وصح أن نأمره أيضا، نقول ها لا تدخر وسعه يا حبيبنا، ترى إذا أردت الزواج ضاعف قدراتك واصبر كي تنال المرام. فنشوف الأمر يصح الأمر ويصح النهي، أنا ما أعتقد معه. شوف واحد يركض لكن هال نشوف دائما خطواته مدروسة وبرمجة دقيقة عنده لشخصيته، وصبر ما شاء الله معين، ليش ما يصلح؟ يصلح نقول. ومنه يظهر أن تكليف الفقير المعدم بتزوج أو بتزويج بنات الملوك وأكل طعامهم إذا كان مع قدرته عليهما فعلا، ولو مع صعوبة المقدمات وكثرتها، فهو غير مستهجن، غاية ما في الأمر قد يكون في بعض الأحيان حرج. نقول له تزوها اسعى سعيا حثيثا، ليش؟ نقول له حتى تتزوج بابنة الأمين. صح، قد يقول أنا علي حرج، اني يعني شنو مشقة كبيرة علي، احتاج اضاعف جهودي كي انال شنو الزواج من هذه الحسناء مثلا. احنا نقول له ومن يطلب الحسناء يرخصها المهر حتى يتزوج، يضاعف قدراته حتى يجمع الاموال الكثيرة فيخطبها، ذاك بعد يسكت الناس يا هذا بعد كم، فهو غير مستهجن، غاية ما في الأمر أنه قد يكون حرجيا. وإن كان مع تعذرهم عليه أصلا ما يقدر، مهما ضاعف في قدرات أصلا لا لن يستطيع معه، لأنه غير مقدور له. لا، لأن هذه ابنة الأمير مخطوبة لولي العهد، مخطوبة أصلا، ولو تدنى أحد منها لأنهيت حياته. نقول لها نأمره أو ننهى؟ لا معنى لأمرنا، أصلا هو ما بيقدر، يعني خارج عن قدرته العقلية، عرفنا؟ إيه؟ وإن كان مع تعذرهم عليه فعلا لانسداد المقدمات فهو ممتنع عقلا، وذلك كتكليفه بالجمع بين الضدين. نقول شو أسوي؟ نقول له أصبغ الجدار أبيضا وأسود في آن واحد. لا ما يمكن يصير هم أسود وأبيض، ما في آن واحد ما يقدر، أما يصير أبيض ولا يصير أسود في الآن ما يقدر. نعم، نقول له الأسبوع الأول اجعله أبيض والأسبوع الثاني اختلف الزمان، هذا لا إشكال. أو نقول له مثلا طر، نقدر نقول له طر؟ ما يقدر يطير واحد. أو نقول له نشوف جبل هو معانا في مكة ونشير إليه إلى جبل أبي قيس، نقول له اقتلع هذا الجبل، اقتلع، نقدر؟ يقول له ما أقدر، اقتلع جبل. فإذا عرفنا أن الكلام الذي قاله المحقق العراقي إن أبقينا على حاله فالإشكال عليه قوي ومتين، بل ليس له محصن، يعني لا معنى لكلامه يرحمه الله. وإن عدلنا بهذا التعديل رجع إلى مذهب المشهور، واضح لنا الفكرة؟ فماكو جديد، كما لم يكن هناك جديد في كلام من؟ كلام النائيني أيضا لم يكن جديد في كلام المحقق العراقي. معين؟ تعال باقي عندنا وقت؟ اي شوية ناخذ بقى. أي. والخلاصة يقول من خلال هالاستعراض اللي قدمناه لآراء بعض جهابذة الأصول، تبين أن كلام المحقق الخراساني فيه صاحب الكفاية كلام متين، لأن إشكال صاحب الكفاية في البداية قال يشترط أن يكون في منجزية العلم الإجمالي أن يكون المنهي عن شنو؟ فعلي بالنسبة للمكلف، أما إذا كان خارج عن محل اتفاق غير فعلي التكليف بالنسبة إليه فلا يتنجز العلم الإجمالي. وشفنا التعليقات التي أوردت على كلام المحقق الخراساني لنقضه أو توجيهه أو تفسيره، كلها لا تصلح للنقض ولا للإيضاح والبيان، لأن التفسيرات لبيانه غير دقيقة، فالمفروض أن نقتصر على كلامه لدقته ومطابقته للواقع. نقول إحنا الآن مع الواقع، إذا كان التكليف غير فعلي كما قلنا إناءان أحدهما وين؟ في الصين، والثاني معا في الصين، يعني ليك مو الصين ترى احنا الصين يطلق ويراد بيه إناء صيني، في الصين دولة ليك كبيرة، والآخر عندي وأنا أعلم قاطعا بأن أحدهما نجس والآن أريد أتوضأ. يقول لي توضأ عليك بالعافية الأمر، ليش؟ لأن أحدهما خارج عن محل ابتلاء غير فعلي، كلام صحيح يتطابق مع جنه الذوق العرفي ومع شنه، وأيضا مع مع الوجدان لنا. احنا نشوف فعلا التكليف اذا كان بهذه المثابة لا، العلم الاجمالي لا ينجز المعلوم. يعني نشوف روحنا شنو، نرى انفسنا باننا نستطيع ان نجري الاصل المؤمن في الطرف اللي الان امامي، الاناء اللي امامي للوضوء والشرب منه دون اي شائبة اشكال. فش يصير كلامي معقد الخراساني؟ صواب العين وعين الصواب ولا ايه؟ صواب العين يمكن شوية فيها، عين الصواب صواب العين بس يلا لا بأس. وقد تحصل ان المعيار في عدم الابتلاء هو نفس ما ذكره المحقق الخراساني، والوجه في عدم فعلية التكليف هو ما أشرنا إليه من عدم قابلية الخطاب معه. يعني في الحقيقة مبنى المحقق الخراساني يرجع إلى نفس مبنى الماتن، لأن يصير ما في مسؤولية، مو تحت عهدة المسؤولية معاه. متى يكون تحت عهدة المسؤولية؟ إذا كان الخطاب محل الابتلاء فعلي منجز. أما لا فعلي في الصين، شنو اللي يقول لي أنت مسؤول لتركي هو في الصين؟ أفهم ما أكثر أتوضى، عرفنا؟
دائرة
السبيل إيه، تحت دائرة المسؤولية. يعني المناط في التكليف الميلاد هو على نحو جعل السبيل كما قال، اللي استفدنا من قلنا في موارد متعددة، منها الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. من عدم قابلية الخطاب بهذا النحو لانتزاع المسؤولية عقلا بالنحو المقوم للتكليف، واضح ان شنو انتزاع المسؤولية في نظر العقل هو موضوع حكم العقل بوجوب شنو اي بوجوب الطاعة وقبح المعصية. يعني بهذا النحو يحكم عليك العقل اذا كان الامر على نحو جعل السبيل منجز فعلا عليك. تشوف العقل شنو يقول لك؟ انت مسؤول عن هذا التكليف معي. واذا لم يكن بهذا النحو وعلى هذه الشكلة ما يقول لي العقل انت مسؤول عن معي، فلا يتنجز تكليف. ومن الواضح ان في موارد العلم الاجمالي الحال على هذا النسق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.